يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم لكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع تفسير كلام ربنا تبارك وتعالى، وبالأخص حديثنا عن سورة النبأ. وقف الحديث بنا في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وكنا قد وعدناكم في اللقاء السابق أن نتحدث وإياكم عن شيء من هذه النفخات، وعن شيء من هذا القيام بين يدي رب العزة والجلال، وشيء من تفصيله، فنستعين الله تبارك وتعالى في بيانه. إذا مرت عباد الله أيام الدنيا التي أرادها الله تبارك وعز وجل، وظهرت أمارات وأشراط الساعة الصغرى، ثم ما يكون من أشراطها الكبرى، وإذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى، تتابعت سائر العلامات تباعا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: كأنه عقد قد انفرط انقطع، فسقطت حبة منه فتتابعت سائر حباته، فتظهر علامات الساعة الكبرى سريعا، بعضها إثر بعض. فإذا كان الأمر كذلك، وكان آخر ما يكون منها خروج الشمس من مغربها، ظهورها إشراقها من مغربها، كان بعد ذلك يوم الفصل، ذلك اليوم الموعود الذي أراده الله تبارك وتعالى، والذي كان الإيمان به حق واجب ركن من أركان هذا الإيمان. يبتدئ ذلك اليوم بأول نفخة ينفخها إسرافيل في الصور. وإسرافيل هو الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى بهذه المهمة، ملك من ملائكة الله تبارك وعز وجل، مخلوق موجود قد التقم القرن، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: هذا الملك إسرافيل، اسمه إسرافيل، قد التقم القرن، أخذ هذا القرن. ما هو القرن؟ القرن هو الصور الذي سينفخ فيه. ما هو القرن؟ ما هو الصور؟ هو يشبهه العلماء بقرن الثور، مثل قرن الثور، مثل قرن الثور، إلا أنه مجوف مفرغ من الداخل، يستخدمه الآن أو سابقا كانوا يستخدمونه لجمع الجيوش عند بداية القتال، ينفق فيه لاجتماع القوم. والنفخ في هذا القرن قديما لاجتماع الجيوش وغيرها لا يكون إلا للأمور المهمة. فكذلك يكون الحال يوم القيامة، إذا أذن الله عز وجل في الوقت المحدد، الميقات المقرر، نفخ إسرافيل عليه السلام في هذا الصور، نفخ إسرافيل في هذا الصور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قبل قليل أن إسرافيل لما بعث عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت وقد التقم صاحب القرن القرن، وضعه في فمه وانحنى مستعد ينتظر من الله عز وجل الإذن أن ينفخ في هذا الصور، يأذن الله تبارك وتعالى له فيكون هذا النفخ في الصور. هذه النفخة الأولى، فإذا نفخ إسرافيل كانت هذه النفخة نفخة عظيمة مدوية في هذا الملكوت العظيم، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما قال ربي سبحانه وتبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى يسميها العلماء نفخة الصعق، ومنهم من يسميها نفخة الفزع، والناتج أنه إذا نفخ فزع الناس فصعقوا من عظم هذه النفخة العظيمة التي تكون في هذا الصور العظيم الذي يدوي في هذا في هذه الآفاق ويملأها بهذا الصوت العظيم. ثم يظل الناس على ذلك، بل الخليقة جمعاء، من قد كتب الله تبارك وعز وجل عليه الفناء، كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا من شاء الله، قال بعض أهل العلم ملك الموت، قال بعض أهل العلم الحور العين في الجنة، قال بعض أهل العلم الغلمان، إلا من شاء الله. الله أعلم بهؤلاء الذين يشأ الله عز وجل ألا يصعقون عند النفخ في الصور. وثبت بالأحاديث أن حتى ملك الموت يأمره الحق عز وجل بقبض روحه بعد أن يقبض الإنس والجن وكل من على هذه البسيطة، ويقبض الملائكة ويقبض جبريل ويقبض حملة العرش، الله عز وجل يأمره أن يقبض نفسه، أن يقبض نفسه، أعني ملك الموت. وهناك يقول الحق تبارك وعز وجل بعد أن ينادي: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، لا يجيبه أحد، فيقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتبارك وتقدس. يظل الخليقة على هذه الحال، أي في حال الفناء التام، 40، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قيل له: 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهر؟ أبيت. 40 أسبوعا؟ أبيت. 40 يوما؟ أبيت. يعني هي 40، لكن 40 كم؟ الله أعلم، نسي أو حصل عنده شيء من الشك في ذلك فأبى أن يجزم به رضي الله عنه وأرضاه. فإذا مرت هذه الفترة أذن الله تبارك وتعالى للسماء أن تمطر ماء كمني الرجال حتى يكون على الأرض كقدر ذراع، يملأ الأرض كلها. ثم تبدأ الخليقة فتنبت، تنبت الخليقة من عجب الذنب، هذه القطعة التي يسميها بعض الناس العصعص، هذه العظمة الصغيرة جدا الموجودة في آخر العمود الفقري التي لم يأذن الله للأرض أن تأكلها، تنبت منها أجزاء بني آدم. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه مثالا مصغرا لمثل هذا كما في سورة البقرة، في ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال وهو متعجب لحالها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وهو في الحقيقة نام 100 عام، قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال الله له: قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتعفن، ثم انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
مرحبا بكم أيها المباركون. كنا قبل الفاصل نتحدث وإياكم عن الدليل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة عن المثال الحي الشاهد الذي جعله الله عز وجل للرجل الذي دخل على قرية خاوية على عروشها، سقطت عروشها ومات، وأفنى الله عز وجل كل من فيها. فتعجب أن يحيي الله عز وجل الأرض هذه القرية بعد هذا الذي أصابها من الخراب والفناء والدمار. فأراه الله عز وجل آيتين وهو قد مات 100 عام، آية الطعام التي مكث 100 عام فلم يتعفن، لأن القدير أراد أن لا يتعفن. لم تجري عليه السنة التي تجري على طعامي وطعامك، لو ترك ساعات تعفن لم يتسنى. ثم أراه آية أخرى وهو ذاك الحمار الذي كان راكبا عليه، كيف أن هذا الحمار قد يعني أفناه الله وأماته فأفناه وأبلاه. الحمار مات وأكلت الأرض يعني جسد ذلك الحمار وتفتتت تلك العظام، فقال الله عز وجل له وهو يعيده أمامه وينظر إليه تبارك وتعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. رأى بعينه وهو ينظر، رأى تلك العظام التي قامت فكانت بعد أن لم تكن، كانت بعد أن لم تكن ثم قامت فتكون هذا الهيكل العظمي لهذا الحمار، ثم التفت عليها العصب، ثم كان ما كان من أمر اللحم، ثم كسي بهذا الجلد ورأى حماره أمامه يهش رأسه وينهج أمامه وهو ينظر. قال: بعد أن تبين له قدرة القدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وذكر الله عز وجل بعده مثال إبراهيم عليه السلام في تقطيعه لذلك تلك الطيور وخلطها مع بعضها وجعل كل جزء منها على 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 جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فقدرة الله لا يحدها شيء، القادر سبحانه وتبارك وتعالى على إبداع هذا الإبداع وإعادة الأرواح والأجساد إلى هذه المخلوقات في الدنيا التي رآها العباد، هو ذاك القادر سبحانه وتبارك وتعالى على إعادة تكوين ابن آدم وإعادة روحه إليه بعد أن يشأ تبارك وتعالى بنزول ذلك الماء إلى الأرض. فيبدأ بعد نزول ذاك المني الذي الماء الذي يشبه مني الرجال وكونه على الأرض بمقدار ذراع يتكون جسد ابن آدم، فيكون من فوق الأرض فوقها ومن تحت الأرض تحتها إلى أن يشاء الله عز وجل، فينفخ في الصور النفخة الثانية، ينفخ في الصور النفخة الثانية كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. جاء في بعض الأحاديث أنه قبل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية يؤتى بأرواح العباد فتوضع في هذا الصور، فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية طارت أرواح العباد فوقعت روح كل شخص على جسد صاحبها. لا إله إلا الله، تلك المليارات من البشر ومن الإنس والجن والحيوان والطير منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة إلى قيام الساعة لا تخطئ روح جسد صاحبها، فتأتي وتنزل عليه مباشرة، ثم يبدأ الخلق فيبعثون يخرجون من الأرض. هذا هو البعث، إعادة الأرواح إلى الأجساد لقيامهم بين يدي الله تبارك وعز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إذا بعث الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد بالنفخة في الصور النفخة الثانية يأتون العباد الآن إلى مشهد آخر وهو مشهد الحشر، فيحشرون، يحشر العباد كلهم إنسهم وجنهم ووحشهم وطيرهم ومن شاء الله تبارك وتعالى أن يحشر، فيأتون أفواجا، أفواجا جماعات، وكما قال القرطبي زمرا زمرا، يعني جماعات جماعات يأتون للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، للوقوف على أرض المحشر التي سيبدأ فيها مراحل أخرى من مراحل ذلك اليوم العظيم. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم فيه. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ثم أخذ الحق تبارك وتعالى يبين لنا شيئا من ذلك التغير العظيم في الملكوت الذي سيكون في ذلك اليوم، يبين لنا شيئا من أهوال يوم القيامة، يبين لنا شيئا من تلك أو من ذلك الدمار الذي سيصيب هذا الملكوت ويشاهده ابن آدم بعينه، ويكون أيضا سببا في زيادة فزعه وخوفه وهو يسير ذليلا إلى لقاء ربه تبارك وعز وجل. قال الله تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء التي نشاهدها الآن في أجمل خلق، في أبهى إبداع، خلقها الله تبارك وتعالى بهذه القوة، بهذه المتانة، بهذا الجمال، بهذه الروعة، وكم تغنى فيها الشعراء ونظم فيها الناظمون تلك القصائد وخطب فيها أولئك الخطباء، كم تأمل فيها المتأملون وهم ينظرون إلى قدرة القدير. تصبح هذه السماء في ذلك اليوم ويصيبها شيء من التغير لم يعهده ابن آدم، ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى أنها تفتح، وذكره الله عز وجل في غير هذه الآيات أنها تشقق، أنها تشقق إذا السماء انشقت، وأنها تفطر تنفطر إذا السماء انفطرت، يصيبها شيء من الاضطراب وعدم الاستقرار، فتكون بعد أن كانت زرقاء نراها في صفاء وجمال تكون حمراء، تموج تضطرب نعوذ بالله، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنها ستصبح كالوردة حمراء كالدهان. هذه التغيرات العظيمة لأعظم خلق نراه بأعيننا، ليس للأرض، ليس للجبال، ليس للشمس، ليس للقمر، ليس لهذه المخلوقات التي تحويها هذه السماء الدنيا، لا، بل إن هذا التغير العظيم سيكون للسماء ذاتها، فتفتح السماء فتصبح هذه التشققات، هذه الفتحات الموجودة في السماء تصبح كأنها أبواب، وهي بالفعل تصبح أبوابا تتنزل منها الملائكة. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا حصل لها هذا التشقق وفتحت هذه الفتحات تصبح كأنها أبواب، فينزل أهل السماوات إلى أهل الأرض لحضور تلك المشاهد العظيمة التي ستكون على هذه البسيطة. تنزل ملائكة السماء الأولى وملائكة السماء الثانية إلى السماء السابعة، فيكونون كل ملائكة أهل سماء طوقا على الخليقة الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة، وهناك ينادي المنادي: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أين المفر في ذلك اليوم؟ والكل واقف بين يدي الله عز وجل، ذليل منكسر، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الكل في ذلك اليوم يقول: نفسي يخاف مما سيكون بعد هذه اللحظات. إذن سيرى العباد بأعينهم، سيرون أن هذه السماء تفتح، وفتحت السماء فكانت أبوابا. لا، وتأمل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال، نعم الجبال، هذه الراسيات، نعم هذه الراسيات، هذه الشامخات، نعم هذه الشامخات، هذه الصلبة القوية التي نراها بأعيننا ونرى أنه لا يستطيع مخلوق أن يزيلها الآن في دنيانا إلا بأشق وبأعتى وبأقسى وبأقوى أنواع الطرق. نعم، إن القدير الذي أوجدها والذي أبدعها والذي أحكم صنعها هو القادر سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك اليوم أن يسيرها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير سير السحاب، تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها المباركون، كنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن ذلك المشهد الذي ذكره الله تبارك وتعالى من مشهد ذلك اليوم العظيم في هذه السورة المباركة، وهو قوله تبارك وتعالى: وسجرت الجبال فكانت سرابا. الله تبارك وعز وجل سيجعل هذه الجبال الصم الشامخات، سيجعلها عز وجل كالعهن المنفوش، كالقطن المتطاير الهباء الذي يتطاير في السماء، فتراها تسير، تسير أمامك فأصبحت لا شيء. فاسأل نفسك يا عبد الله، هذا القدير الذي استطاع بقدرته أن يحرك هذه الشامخات بهذه القوة وأن يجعلها كالعهن المنفوش لا تساوي شيئا، فما بالك بي وبك نحن الضعفاء الذين لا نملك من أمر أنفسنا شيء. لو أراد القدير أن يجعلنا يعني مثلها أو أسوأ منها، فنسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يعاملنا وإياكم برحمته، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. إذن وسجرت الجبال فكانت سرابا. السراب هو ذاك الذي يتخيله الإنسان في الصحراء في شدة الحر، في الطريق يسير الإنسان في شدة الحر فيرى السراب. ما هو السراب؟ ترى شيئا كأنه الماء وليس بماء، لا حقيقة له، إذا وصلت عنده فهو لا شيء، غير موجود. وكذلك هي تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فإذا وصلت عندها وإذ بها ليست موجودة، بل جعلها الله تبارك وتعالى تسير وهي كالعهن المنفوش تماما. إذن وسجرت الجبال فكانت سرابا، على غير حقيقتها وعلى غير ما تشاهده أنت يا ابن آدم في ذلك اليوم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي دار الكافرين الظالمين والعصاة المتكبرين. جهنم هي الدار والمكان الذي جعله الله عز وجل لعقاب وإذلال من خالف أمره وخالف أمره. قيل أنها معربة من العبرانية أو السريانية، وقيل أنها عربي مأخوذة من الجهومة أو من التجهم. إن جهنم هذه النار التي أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء العصاة، إن جهنم كانت مرصادا. كانت مرصادا، مرصاد مفعال أيضا، كأنها لهم بالمرصاد، سواء هي جهنم أو أولئك الملائكة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى عليها أو من حولها، فهي لهم بالمرصاد. بمعنى أن ذلك الإنسان الذي كتب الله تبارك وتعالى أن يكون من أهلها بكفره بظلمه بعصيانه، جهنم له بالمرصاد. إذا قيل لك فلان لك بالمرصاد، فإنه قد يأتيك من أي مكان، ولا يعني ممكن تتوقع أن يأتي من اليمين من الشمال، والغالب أنهم بالمرصاد يعني لك في المقدمة أمامك ولن تستطيع الإفلات منه. وكذلك هو الحال مع جهنم عياذا بالله إذا جيء بها كما أخبر الله تبارك وتعالى، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها، يقودها يعني لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. فإذا رأت العصاة من هذه نعوذ بالله الخليقة زفرت زفرة فتطاير كل من عليها من الملائكة، لها لسان تنطق به وتقول وكلت بكل جبار عتيد أو عنيد نعوذ بالله. هذه النار جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفرة، لهؤلاء الفجرة بالمرصاد لهم، فلا يستطيعون تجاوزها، ما إن يقترب أو يمر الواحد منهم بها إلا وتأخذه بأمر الله تبارك وتعالى لها. إن جهنم كانت مرصادا. ولكن اسمع، المؤمن إذا سمع هذه الآية إن جهنم كانت مرصادا فز قلبه من مكانه، وخاف أن يكون هو من أولئك الذين جهنم لهم بالمرصاد. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من جهنم. فالله تبارك وتعالى يأتي بالآية بعدها، وهي من آيات الرجاء كما ذكر بعض أهل العلم، بل هي من أرجى الآيات في كتاب الله للمؤمنين، فيقول تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، تنتبه تفز، ثم يقول بعدها للطاغين مآبا. انتبه، إنما جعلها الله تبارك وتعالى مرصادا لأولئك الطاغين. والطاغي هو ذاك الذي تجاوز الحد، هو ذاك العاتي، هو ذاك المتمرد، هو ذاك الذي أصبح يقبل على حدود الله تبارك وتعالى ينتهكها بلا مبالاة، ينتهكها بلا 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 يعني رجاء فيما عند الله، ينتهكها بلا عودة وبلا إنابة فيما عند الله تبارك وتعالى، ينتهكها وهو مستهين بقدرة القدير وعظم العظيم عز وجل. هؤلاء الطغاة. أما ذاك المؤمن الذي يفعل الذنب إما لشهوة قد غلبته، وإما لحب من أمر من أمور الدنيا قد يعني طغى على قلبه، أو نعوذ بالله أعماه فوقع في الخطيئة عند ذلك الذنب، مع استشعاره للمعصية، مع استشعاره لرحمة الله، مع استشعاره وخوفه من الله ومراقبة الله له، بل ربما أتبعه بعد ذلك بالاستغفار والرجوع والإنابة، فإن هؤلاء حاشاهم أن يكونوا من هؤلاء الطغاة. فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله عز وجل قريب من هؤلاء. ولهذا قال الله إن هذه النار جهنم هي بالمرصاد ولكن للطاغين، أولئك العتاة المتمردين الذين تجاوزوا الحد تماما بفعلهم للكفر الصريح، وبفعلهم لما يخالف أمر العلي الكبير تبارك وعز وجل. مآبا أي مرجعا، للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه، يؤوبون إليه، لن يتجاوزوها ولن يتعدوها. ليس حالهم كحال المؤمنين، فإن المؤمن إن فعل ذنبا في هذه الحياة فإن ذنبه لا يخلو من حالين في الغالب، إما كبيرة وإما صغيرة. فإن كانت صغيرة فإن صغائر الذنوب يكفرها فعل الحسنات، يكفرها فعل الحسنات. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله جاءتني امرأة إلى المحل، محل تجاري، جاءتني امرأة فسألت عن سلعة فقلت لها في الداخل خير مما في الخارج، فدخلت فصنعت معها ما يصنع الرجل مع امرأته غير أني لم أزني بها. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه الحسنات تكفر هذه الصغائر، ومن مكفرات الصغائر مجرد اجتناب الكبيرة. لاحظ، مجرد أن تجتنب كبائر الذنوب فإن اجتنابك لكبائر الذنوب طريقا إلى محو، طريقا إلى محو الصغائر، كما قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما إذا كانت كبائر ذنوب فانظر وتأمل يا رعاك الله إلى رحمة الرحيم، جعل الله تبارك وعز وجل طريق محو هذه الكبائر أن تجلس بين يديه، أن تقف بين يديه، أن يراك بين يديه نادما على فعلتك، عازما على ألا تعود إليه، مستشعرا عظيم ما وقعت فيه. هذا الإحساس الذي يشعر به المؤمن والذي نسميه التوبة، وهو العزم على عدم الرجوع، الندم على ما فات كذا. هذا الأمر هو ما يسميه العلماء وسمته الشريعة التوبة التي دعانا الله تبارك وتعالى لها. وإن كنت تكرر الذنب مرارا وتكرارا فكرر التوبة مرارا وتكرارا وابشر برحمة أرحم الراحمين. لا نقول ذلك فتحا لباب، نعوذ بالله، الإرجاء للناس، ولكن نقول ذلك لفتح باب رحمة أرحم الراحمين التي فتحها هو بنفسه لعباده كرما منه سبحانه وتعالى وحلما ورحمة. ففي الصحيح، يعني صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن عبدا أذنب ذنبا، إن عبدا أذنب ذنبا فقال، وهو يستشعر طبعا ما وقع فيه من الخطأ، تاب وأناب، إن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر ربه وتاب، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه، غفرت لعبدي. ثم وقع فيه ثانية فاستغفر وقال، ثم وقع فيه ثالثة، إلى أن قال الله تبارك وتعالى بعد المرة الثالثة: عبدي اصنع ما شئت فقد غفرت لك. أي ما زلت، ما دمت مواظبا على التوبة بعد كل ذنب تقع فيه، فإن رحمة الله لا تزال عليك تترى. أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبلني وإياكم في التائبين، إنه على كل شيء قدير. وللحديث بقية بمشيئة الله في الحلقة القادمة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.